بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. طلب العلم أو طلب الآخرة بالعمل، يعني أنه لا بد للإنسان أن يعمل لكي يفوز في الآخرة. قال: أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، يعني الله جل أقام العالم كله على ألوهيته وربوبيته. أما ألوهيته فهي الأمر والنهي، وأما ربوبيته فهي العطاء والمنع سبحانه. قال: فافترقوا، يعني الناس افترقوا فرقتين. فرقة قابلت أمره بالترك، الأوامر التي أمر الله عز وجل بها تركوها، وهم هنا يعني في درجة مشابهة لإبليس حين ترك السجود لله. وكثير من الناس يتركون أوامر الله، فيأمرهم بالصلاة فيتركونها، ويأمرهم بالزكاة فيتركونها، ويأمرهم بالصدق فيتركونه، وهكذا. ونهيه بالارتكاب الأمور التي نهى عنها يفعلونها، نهى عن الكذب، ونهى عن الشرك، ونهى عن السحر، ونهى عن الخمر، شرب الخمر، وهكذا، ولكنهم يرتكبون ما نهى الله عز وجل عنهم. فها في الألوهية هذا طبعا مخالفات الألوهية، وأما في الربوبية قال: وعطاءه بالغفلة عن الشكر. والعطاءات الله يعني نعم الله، ونعم الله لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فلم يشكروا نعمة الله عز وجل، غفلوا عن شكر الله تبارك وتعالى. ومنعه بالسخط، بالسخط الأمور التي منعهم إياها يسخطون عليه. فهناك من منعه الله الغنى فيسخط على الله، وهناك من منعه الله بعض الصحة فيسخط على الله، نعوذ بالله من ذلك. مع أن الواجب أن نقابل كل نعم الله بالشكر، وأن نقابل كل منع الله عز وجل بالرضا وعدم الجزع، بل نترقى إلى الشكر أيضا. وهؤلاء أعداؤه، هؤلاء الذين تركوا الأمر وفعلوا النهي ولم يشكروا العطاء وتسخطوا على المنع، هم أعداء الله، وأكبر عدو لله هو إبليس. وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك، على درجة المخالفة وعلى درجة الغفلة وعلى درجة السخط تكون درجة العداوة. وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا للإجابة. وهؤلاء السابقون المؤمنون، إذا أمرهم الله بشيء سابقوا إلى أمره. وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، أي شيء تنهانا عنه نبتعد تماما عنه. وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك، يعني لم نتسخط بل لجأنا إليك يا رب. فليس بين هؤلاء وبين الجن أو بين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، أول ما تنتهي الحياة الدنيا ينزلون إلى القبر فيفتح لهم باب من الجنة وينعمون في قبورهم، ثم يكون الجنة مأوى لهم. فإذا مزقه عليهم الموت، يعني مزق رداء الحياة الدنيا، صاروا إلى النعيم المقيم من أول القبر وقرة الأعين. كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار الآخرون الذين تسخطوا ومنعوا وتركوا الأوامر، هؤلاء ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة. فإذا مزقه الموت صار إلى الحسرة والألم، عذاب في القبر ثم النار في الآخرة. كقوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيدخلون في عذاب مقيم. فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، جيوش الدنيا لها الشهوات والشبهات، وجيوش الآخرة وهي إرضاء الله عز وجل والسعي في عبادته، إذا تصادمت في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل. أنت مع من؟ أنت مع الشاكرين، مع الصابرين الضارعين، مع الفاعلين للأوامر المتأثركين للنواهي، أو أنت بخلاف ذلك؟ إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، ما هم أمر الله إما تنفذه إما لا تنفذه، لا يوجد وسط، فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول اللي هم العصاة استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه. لا، الفريق الأول هنا المقصود به أهل الطاعة، أهل الطاعة استغشوا الهوى فخالفوه يعني جاءهم الهوى فخالفوا الهوى، لأن الهوى مع الشيطان، واستنصحوا العقل فشاوروه، العقل الصريح، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، أن خلقنا للعبادة، والعبادة هي تنفيذ الأوامر وترك النواهي وشكر الله عز وجل، وجوارحهم للعمل بما أمروا به، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. وسخر الأوقات ليعمروها في تعمير الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال. هم يخافون أن يأتي الموت بغتة، فدائما يسرعون الأعمال الصالحة، وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها. هم يسكنون في الدنيا لكن قلوبهم في الآخرة، وعجلت إليك ربي لترضى، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها كأنهم يعيشون في الجنة وهم في الدنيا، واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه، وحاجتنا إلى الله لا تنتهي، وبالتالي طاعة الله لا تنتهي، وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه. صاروا في الدنيا يأنسون بالله، يعني بكلام الله وبرحاب الله وطاعة الله، وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته. هو سبحانه جعل القلوب وزادها من نعيمه ومحبته، وشوقهم إلى لقائه، ونعمهم بقربه، هو القريب منهم، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها، فهم يعيشون في الدنيا ولكن لا يتعلقون بها ولا يحزنون على فواتها، والغم من خوف ذهابها، لا يخافون من ذهاب الدنيا. فاستلانوا ما استوعره المترفون، يعني الشيء الصعب على المترفين صار هينا على الطائعين، فتجد المترفين يصعب عليهم الصلاة والجهاد والزكاة والحج والطاعات، أما أهل الطاعة فالأشياء هذه صارت هينا عليهم، بل صارت قرة عين لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، الجاهلون يستوحشون من الطاعات، هم يأنسون بالطاعات، صاحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم، أرواحهم مع الله سبحانه وتعالى. فصل عظيم جدا. الفصل الذي يليه فصل صفاء التوحيد. التوحيد ألطف شيء وأنزه وأنظفه وأصفاه، ألطف شيء في هذا العالم هو توحيد الله عز وجل، لأنه علاقة خالصة بين القلب وبين الرب عز وجل. فأدنى شيء يخدشه، أدنى شيء، بدعة صغيرة مخلفة محدثة، ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، ثوب الأبيض الناصع أي شيء يظهر فيه، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، المرآة الصافية أي شيء نقذرها. ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. اللحظة يعني نظرة إلى شيء حرمه الله تؤثر في التوحيد، واللفظة كلمة واحدة قد تبغ صاحبها وتورده الموارد، والشهوة الخفية والعياذ بالله، وأعظم شهوة خفية هي الرياء. فإن بادر صاحبه وقال على ذلك الأثر بضده، ضده هو إيش؟ هو ألا يلحظ إلا ما يريده الله، وألا يتلفظ إلا بما يرضي الله، وألا يشتهي إلا مرضات الله عز وجل، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. لو عود نفسه على الرياء وعود نفسه على المعاصي يصعب أن يتركها بعد ذلك. وهذه الآثار والطبوع، والجمع عجيب الطبوع، الجمع الأشهر الطباع، وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، يعني هناك أشياء تأتي بسرعة وتزول بسرعة، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، يعني يأتي بسرعة لكن ينصرف بصعوبة جدا، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، منها يأتي بصعوبة ولكن يزول بسهولة بفضل الله، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال، يجي بصعوبة ويمشي بصعوبة. ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار. الإنسان ممكن يبتلى بشيء والشيء هذا بطيء، يعني الأول نظرة ابتسامات، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يقع في الزنا ويكون هذا بطيء الحصول ولكنه بطيء أيضا الزوال والعياذ بالله. وهناك أشياء نظرة والإنسان يصرف نفسه فدي سريع الحدوث سريع الزوال وهكذا، وكل الأشياء ممكن على هذا القياس. قال ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما، توحيد عنده عظيم جدا، ينغمر فيه كثير من تلك الآثار يخطئ، نعم ولكن أخطأه مغمورة داخل خضم التوحيد، وهذا الصحابة رضي الله عليهم. فإن قيل إن الصحابة رضي الله عليهم ليس لهم معاصي هذا غلط، بل كثير من الصحابة وقع في المعاصي، منهم من وقع في الزنا، ومنهم من وقع في الفرار من الزحف، ومنهم من وقع في السرقة، ومنهم من كذب وهكذا. ولكن الصحابة في التوحيد كالجبال، فانغمرت سيئاتهم، ولذا لم يرد سيئة للصحابي في التوحيد، وإنما السيئات التي وردت عن الصحابة لم تكن في التوحيد أبدا، فانغمرت كلها في بحر التوحيد الذي عندهم منه حظ عظيم جدا. قال ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ. الماء الكثير لا يتنجس، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس شيء، فهم توحيدهم لم يبلغ قلتين، ده بلغ بحار، وبالتالي النجاسات التي تلقى فيه لا تؤثر فيه أبدا. قال فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير. لذا الذنوب التي وقع فيها الصحابة ليس لها هذا التأثير الشديد جدا إذا وقع فيه غيره، لأنه التوحيد ضعف أثر المعصية عندهم، أما نحن وأجيالنا فضعف التوحيد عظم المعاصي التي نقع فيها والعياذ بالله. ولذا كنجاسة ألقيت في لتر ماء ومثلها ألقيت في بحر ماء، التي ألقيت في البحر لن يكون لها أي تأثير، أما التي ألقيت في لتر ماء أو ماء قليل فسيكون أثرها واضح جدا جدا. قال وهذا كلام عظيم جدا، أرجو طلاب العلم يأخذوا بالهم منه، أنه عظم التوحيد يقل التأثير فيه، أما إذا قل التوحيد فكل شيء سيكون ضخما جدا والعياذ بالله. قال وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه. كل ما يكون الثوب نظيف جدا أو المرآة مصخولة جدا أي شيء بسيط يظهر فيها فيتداركه بالإزالة، فالشيء لما يوسخ المرآة كل شيء بسيط تزيله بسرعة، لكن لو مرآة غير مصخولة أو ثوب غامق، الثوب الغامق تأتي فيه الأوساخ ولا ويصعب إزالته لأنها أصلا لا تظهر، إنما الصحابي من دول توحيده أبيض فإذا ظهر شيء يمكن إزالته بسهولة، والغالب فيهم توبتهم مما وقعوا فيه كما حدث مع ماعز رضي الله عنه، فماء الثوب أبيض فلما دنسه بالوقوع في الزنا سهل أن يزال ذلك بتوبته العظيمة المشهورة. قال دون هذا فإنه لا يشعر به، لا وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة، يعني ممكن جدا النجاسة تذوب في البحر ثوبانا تاما لكن في لتر ماء لا يمكن أن تذوب. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات لا يسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات، يعني لو أنت لك صديق والصديق أنت مجرب على الصدق والشهامة والكرامة والوقوف بجانبك دائما، لما تحدث منه خطيئة مرة تجد نفسك مستعد فورا أن تسامحه وأن تنسى له هذا. وأما الذي ليس لك بصديق ولم يقدم لك خيرا قط فإنك لا تتحمل منه أدنى إساءة ولو بسيطة جدا. وليست له مثل تلك المحاسن كما قيل. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الإنسان الذي تزوج امرأة ويعيش معها يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني معناها أنه عاش معها ورأى أخلاقا طيبة كثيرة جدا فيها، فلما ترتكب شيئا لابد أن يسامحها فيه، وكذلك الزوجة مع زوجها. أما الذي ليس له محاسن فمن ذا الذي يشفع له؟ وأيضا فإن صدق الطلب، صدق الطلب يعني الالتجاء إلى الله عز وجل وقوة الإرادة وكمال الإنقياد يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه. يعني صدق الطلب يخلي حتى الأشياء السيئة والعوارض سيحولها إلى طاعات بأمر الله عز وجل. كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الإنقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، وكذلك الكذب وفساد القصد يخلي كل قول قد يتحول إلى سيئة والعياذ بالله. فالإنسان يشك في الإنسان الكذاب المشهور بالكذب والنفاق، يشك فيه لو رأى يقرأ قرآنا، ويشك فيه لو دخل المسجد. هو أصلا لا يدخل المسجد، فحين يدخل المسجد معنا مرة نشك فيه ونقول لماذا هذا جاء، لأنه أصلا ليس عنده إلا عوارض سيئة والعياذ بالله، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها، إن الأشياء البسيطة جدا لا تؤثر في الأشياء الصالحة العظيمة جدا. طيب، قال فائدة ترك الشهوات لله. قال ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والاجتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره. لا تحصل، يعني الإنسان اللي يترك الشهوة من أجل الله وحده قلبه يشعر بالفرح الشديد جدا، لكن اللي ترك شهوة بسبب أنه لم يستطع أو حيل بينه وبينها لا يمكن يجد في قلبه حلاوة، بل يجد في قلبه مرارة والعياذ بالله. وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغير. لما ربنا يعلم من قلبك سبحانه، سبحان الله، أن قلبك عامر به فإنه يملأه ويضع فيه ذخائر، هذه الذخائر كنوز تشجع القلب على التوبة إذا وقع في المعاصي وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى دائما. وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله. فالإنسان الطائع لله العابد لله لما يكون فقير يشعر بالغنى، لأن الغنى يكون بالله. وهكذا كان يشعر ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية لم يكن معه شيء ولكن من رآه يظن أنه من أغنى الأغنياء، سبحان الله. والغنى فقرا دون الله، ويرى الشخص العابد أن كثرة المال والغنى وهو لا وليس يعني هناك طاعة لله يرى أن هذا هو الفقر، وفعلا هذا هو الفقر. بل كان قارون أفقر الناس وفي الظاهر هو أغنى الناس. قارون هو أغنى الناس في الظاهر ولكنه أفقر الناس في الباطن، ولذا زال كل شيء وخسر الدنيا والآخرة. وفرعون من أغنى الناس وأكثرهم ملكا في الظاهر لكنه أفقر الناس في الحقيقة، ولذا ما رفعه ملكه وفاز بخسران الأبد والدنيا والآخرة. قال والعز ذلا دونه، أي عز من دون طاعة الله هو الذل بنفسه، وإذا أذل الله الجبابرة الذين تكبروا. والذل عزا معه، والإنسان لما يتذل لله يرى هذا هو العز. ففعلا العز هو الخضوع لله والذل لله، ولذا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذلا لربه جل وعلا، ذل لله. فالذل لله هو العزة. والنعيم عذابا دونه، وأي نعيم ليس في طاعة الله فهو عذاب، هو عذاب. والحزن إذا لم يكن معه، الحزن على ذنوبك إذا لم يكن مع الله عز وجل، فإذا لم يكن مع الله عز وجل فهو الحزن الحقيقي والعياذ بالله. ويرى وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، لأن الدار الأخيرة هي الحيوان، فيرى الحياة الحقيقية هي مع الله، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه فهذا له جنتان. يبقى إذا الإنسان إذا لم يكن طائعا لله فالموت كارثة له، والألم إذا لم يحتسب لله هو سيتألم في الدنيا ولن يصاب في الآخرة، والهم الهم الإنسان يخشى على نفسه من عدم مواصلة على طاعة الله هذا هم دائم والعياذ بالله، والغم والحزن على ذنوبنا التي ارتكبناها هذا كله فيه طاعة وهذا كله يخلف عليه خيرا، فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة وهي الرضا عن الله، وجنة يوم القيامة مؤجلة يعني الدار الأخيرة حيث يفوز فيها فوزا عظيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، طلب العلم أو طلب الآخرة بالعمل، يعني أنه لابد للإنسان أن يعمل لكي يفوز في الآخرة. قال: أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، يعني الله جل أقام العالم كله على ألوهيته وربوبيته، أما ألوهيته فهي الأمر والنهي، وأما ربوبيته فهي العطاء والمنع سبحانه. قال: فافترقوا، يعني الناس افترقوا فرقتين، فرقة قابلت أمره بالترك، الأوامر التي أمر الله عز وجل بها تركوها، وهم هنا يعني في درجة مشابهة لإبليس حين ترك السجود لله، وكثير من الناس يتركون أوامر الله، فيأمرهم بالصلاة فيتركونها، ويأمرهم بالزكاة فيتركونها، ويأمرهم بالصدق فيتركونه، وهكذا، ونهيه بالارتكاب الأمور التي نهى عنها يفعلونها، نهى عن الكذب، ونهى عن الشرك، ونهى عن السحر، ونهى عن الخمر، شرب الخمر، وهكذا، ولكنهم يرتكبون ما نهى الله عز وجل عنهم. ففي الألوهية هذا طبعا مخالفات الألوهية، وأما في الربوبية قال: وعطاءه بالغفلة عن الشكر، والعطاءات الله يعني نعم الله، ونعم الله لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فلم يشكروا نعمة الله عز وجل، غفلوا عن شكر الله تبارك وتعالى، ومنعه بالسخط الأمور التي منعهم إياها يسخطون عليه، فهناك من منعه الله الغنى فيسخط على الله، وهناك من منعه الله بعض الصحة فيسخط على الله، نعوذ بالله من ذلك، مع أن الواجب أن نقابل كل نعم الله بالشكر، وأن نقابل كل منع الله عز وجل بالرضا وعدم الجزع، بل نترقى إلى الشكر أيضا. وهؤلاء أعداؤه، هؤلاء الذين تركوا الأمر وفعلوا النهي ولم يشكروا العطاء وتسخطوا على المنع، هم أعداء الله، وأكبر عدو لله إبليس، وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك، على درجة المخالفة وعلى درجة الغفلة وعلى درجة السخط تكون درجة العداوة. وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا للإجابة، وهؤلاء السابقون المؤمنون إذا أمرهم الله بشيء سابقوا إلى أمره، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، أي شيء تنهانا عنه نبتعد تماما عنه، وإن عطيتنا حمدناك وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك، يعني لم نتسخط بل لجأنا إليك يا رب. فليس بين هؤلاء وبين الجن أو بين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، أول ما تنتهي الحياة الدنيا ينزلون إلى القبر فيفتح لهم باب من الجنة وينعمون في قبورهم، ثم يكون الجنة مأوى لهم. فإذا مزقه عليهم الموت، يعني مزق رداء الحياة الدنيا، صاروا إلى النعيم المقيم من أول القبر وقرة الأعين، كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار الآخرون الذين تسخطوا ومنعوا وتركوا الأوامر، هؤلاء ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صار إلى الحسرة والألم، عذاب في القبر ثم النار في الآخرة. كقوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيدخلون في عذاب مقيم. فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك، جيوش الدنيا اللي هي الشهوات والشبهات، وجيوش الآخرة وهي إرضاء الله عز وجل والسعي في عبادته، إذا تصادمت في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل. أنت مع من؟ أنت مع الشاكرين، مع الصابرين الضارعين، مع الفاعلين للأوامر المتركين للنواهي، أو أنت بخلاف ذلك؟ إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، ما هم أمر الله إما تنفذه إما لا تنفذه، لا يوجد وسط، فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول اللي هم العصاة استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه. لا، الفريق الأول هنا المقصود به أهل الطاعة. أهل الطاعة استغشوا الهوى فخالفوه، يعني جاءهم الهوى فخالفوا الهوى، لأن الهوى مع الشيطان. واستنصحوا العقل فشاوروه، العقل الصريح، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، أن خلقنا للعبادة، والعبادة هي تنفيذ الأوامر وترك النواهي وشكر الله عز وجل. وجوارحهم للعمل بما أمروا به، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. وسخر الأوقات ليعمروها في تعمير الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال. هم يخافون أن يأتي الموت بغتة، فدائما يسرعون الأعمال الصالحة. وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، هم يسكنون في الدنيا لكن قلوبهم في الآخرة. وعجلت إليك ربي لترضى، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، كأنهم يعيشون في الجنة وهم في الدنيا. واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه، وحاجتنا إلى الله لا تنتهي، وبالتالي طاعة الله لا تنتهي. وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه. صاروا في الدنيا يأنسون بالله، يعني بكلام الله وبرحاب الله وطاعة الله. وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته، هو سبحانه جعل القلوب وزادها من نعيمه ومحبته. وشوقهم إلى لقائه ونعمهم بقربه، هو قريب منهم، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها، فهم يعيشون في الدنيا ولكن لا يتعلقون بها ولا يحزنون على فواتها، والغم من خوف ذهابها لا يخافون من ذهاب الدنيا. فاستلانوا ما استوعره المترفون، يعني الشيء الصعب على المترفين صار هينا على الطائعين. فتجد المترفين يصعب عليهم الصلاة والجهاد والزكاة والحج والطاعات، أما أهل الطاعة فالأشياء هذه صارت هينة عليهم، بل صارت قرة عين لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، الجاهلون يستوحشون بالطاعات، هم يأنسون بالطاعات، صاحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم، أرواحهم مع الله سبحانه وتعالى. فصل عظيم جدا. الفصل الذي يليه فصل صفاء التوحيد. التوحيد ألطف شيء وأنزه وأنظفه وأصفاه. ألطف شيء في هذا العالم هو توحيد الله عز وجل، لأنه علاقة خالصة بين القلب وبين الرب عز وجل. فأدنى شيء يخدشه، أدنى شيء، بدعة صغيرة مخلفة محدثة، ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر. ثوب الأبيض الناصع أي شيء يظهر فيه، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، المرآة الصافية أي شيء يقذرها. ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. اللحظة يعني نظرة إلى شيء حرمه الله تؤثر في التوحيد، واللفظة كلمة واحدة قد تبق صاحبها وتورده الموارد. والشهوة الخفية والعياذ بالله، وأعظم شهوة خفية هي الرياء. فإن بادر صاحبه وقال على ذلك الأثر بضده، ضده هو إيش؟ هو ألا يلحظ إلا ما يريده الله، وألا يتلفظ إلا بما يرضي الله، وألا يشتهي إلا مرضات الله عز وجل، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. لو عود نفسه على الرياء وعود نفسه على المعاصي يصعب أن يتركها بعد ذلك. وهذه الآثار والطبوع، جمع عجيب الطبوع، الجمع الأشهر الطباع، وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، يعني هناك أشياء تأتي بسرعة وتزول بسرعة، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، يعني يأتي بسرعة لكن ينصرف بصعوبة جدا، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، منها يأتي بصعوبة ولكن يزول بسهولة بفضل الله، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال، يجي بصعوبة ويمشي بصعوبة، ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار. الإنسان ممكن يبتلى بشيء والشيء هذا بطيء، يعني الأول نظرة ابتسامات، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يقع في الزنا ويكون هذا بطيء الحصول ولكنه بطيء أيضا الزوال والعياذ بالله. وهناك أشياء نظرة والإنسان يصرف نفسه، فدي سريع الحدوث سريع الزوال، وهكذا كل الأشياء ممكن على هذا القياس. قال ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما، توحيد عنده عظيم جدا، ينغمر فيه كثير من تلك الآثار، يخطئ نعم ولكن أخطأ مغمورة داخل خضم التوحيد، وهذا الصحابة رضي الله عليهم. فإن قيل إن الصحابة رضي الله عليهم ليس لهم معاصي هذا غلط، بل كثير من الصحابة وقع في المعاصي، منهم من وقع في الزنا، ومنهم من وقع في الفرار من الزحف، ومنهم من وقع في السرقة، ومنهم من كذب وهكذا، ولكن الصحابة في التوحيد كالجبال، فانغمرت سيئاتهم، ولذا لم يرد سيئة للصحابي في التوحيد، وإنما السيئات التي وردت عن الصحابة لم تكن في التوحيد أبدا، فانغمرت كلها في بحر التوحيد الذي عندهم منه حظ عظيم جدا. قال ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالط أدنى نجاسة أو وسخ. الماء الكثير لا يتنجس، لأن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، فهم توحيدهم لم يبلغ قلتين، ده بلغ بحار، وبالتالي النجاسات التي تلقى فيه لا تؤثر فيه أبدا. قال فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دي دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير. لذا الذنوب التي وقع فيها الصحابة ليس لها هذا التأثير الشديد جدا إذا وقع فيه غيره، لأنه التوحيد ضعف أثر المعصية عندهم، أما نحن وأجيالنا فضعف التوحيد عظم المعاصي التي نقع فيها والعياذ بالله. ولذا كنجاسة ألقيت في لتر ماء ومثلها ألقيت في بحر ماء، التي ألقيت في البحر لن يكون لها أي تأثير، أما التي ألقيت في لتر ماء أو ماء قليل فسيكون أثرها واضح جدا جدا. قال وهذا كلام عظيم جدا، أرجو طلاب العلم يأخذوا بالهم منه، أنه عظم التوحيد يقل التأثير فيه، أما إذا قل التوحيد فكل شيء سيكون ضخما جدا والعياذ بالله. قال وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه. كل ما يكون الثوب نظيف جدا أو المرآة مصخورة جدا أي شيء بسيط يظهر فيها فيتداركه بالإزالة، فالشيء لما يوسخ المرآة كل شيء بسيط تزيله بسرعة، لكن لو مرآة غير مصخولة أو ثوب غامق، الثوب الغامق تأتي فيه الأوساخ ولا ويصعب إزالته لأنها أصلا لا تظهر، إنما الصحابي من دول توحيده أبيض، فإذا ظهر شيء يمكن إزالته بسهولة، والغالب فيهم توبتهم مما وقعوا فيه كما حدث مع ماعز رضي الله عنه، فماعز ثوب أبيض فلما دنسه بالوقوع في الزنا سهل أن يزال ذلك بتوبته العظيمة المشهورة. قال دون هذا فإنه لا يشعر به، وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة. يعني ممكن جدا النجاسة تذوب في البحر ذوبانا تاما، لكن في لتر ماء لا يمكن أن تذوب. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات لا يسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات. يعني لو أنت لك صديق والصديق أنت مجرب عليه الصدق والشهامة والكرامة والوقوف بجانبك دائما، لما تحدث منه خطيئة مرة تجد نفسك مستعد فورا أن تسامحه وأن تنسى له هذا. وأما الذي ليس لك بصديق ولم يقدم لك خيرا قط، فإنك لا تتحمل منه أدنى إساءة ولو بسيطة جدا، وليست له مثل تلك المحاسن كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الإنسان الذي تزوج امرأة ويعيش معها، يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني معناها أنه عاش معها ورأى أخلاقا طيبة كثيرة جدا فيها، فلما ترتكب شيئا لابد أن يسامحها فيه، وكذلك الزوجة مع زوجها. أما الذي ليس له محاسن فمن ذا الذي يشفع له؟ وأيضا فإن صدق الطلب يعني الالتجاء إلى الله عز وجل وقوة الإرادة وكمال الإنقياد يحيل تلك العوارض والغواش الغريبة إلى مقتضاه وموجبه. يعني صدق الطلب يخلي حتى الأشياء السيئة والعوارض سيحولها إلى طاعات بأمر الله عز وجل. كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الإنقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، وكذلك الكذب وفساد القصد يخلي كل قول قد يتحول إلى سيئة والعياذ بالله. فالإنسان يشك في الإنسان الكذاب المشهور بالكذب والنفاق، يشك فيه لو رأى يقرأ قرآنا، ويشك فيه لو دخل المسجد. هو أصلا لا يدخل المسجد، فحين يدخل المسجد معنا مرة نشك فيه ونقول: لماذا هذا جاء؟ لأنه أصلا ليس عنده إلا عوارض سيئة والعياذ بالله، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها، إن الأشياء البسيطة جدا لا تؤثر في الأشياء الصالحة العظيمة جدا. طيب، قال: فائدة ترك الشهوات لله. قال: ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والاشتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره. لا تحصل، يعني الإنسان اللي يترك الشهوة من أجل الله وحده قلبه يشعر بالفرح الشديد جدا، لكن اللي ترك شهوة بسبب أنه لم يستطع أو حيل بينه وبينها لا يمكن يجد في قلبه حلاوة، بل يجد في قلبه مرارة والعياذ بالله. وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغير. لما ربنا يعلم من قلبك سبحان الله أن قلبك عامر به، فإنه يملأه ويضع فيه ذخائر. هذه الذخائر كنوز تشجع القلب على التوبة إذا وقع في المعاصي وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى دائما. وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله. فالإنسان الطائع لله العابد لله لما يكون فقير يشعر بالغنى، لأن الغنى يكون بالله. وهكذا كان يشعر ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية لم يكن معه شيء ولكن من رآه يظن أنه من أغنى الأغنياء سبحان الله. والغنى فقرا دون الله، ويرى الشخص العابد أن كثرة المال والغنى وهو لا وليس يعني هناك طاعة لله يرى أن هذا هو الفقر، وفعلا هذا هو الفقر. بل كان قارون أفقر الناس وفي الظاهر هو أغنى الناس. قارون هو أغنى الناس في الظاهر ولكنه أفقر الناس في الباطن، ولذا زال كل شيء وخسر الدنيا والآخرة. وفرعون من أغنى الناس وأكثرهم ملكا في الظاهر لكنه أفقر الناس في الحقيقة، ولذا ما رفعه ملكه وفاز بخسران الأبد والدنيا والآخرة. قال: والعز ذلا دونه. أي عز من دون طاعة الله هو الذل بنفسه، ولذا أذل الله الجبابرة الذين تكبروا. والذل عزا معه، والإنسان لما يتذل لله يرى هذا هو العز. ففعلا العز هو الخضوع لله والذل لله. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذلا لربه جل وعلا، ذل لله. فالذل لله هو العزة، والنعيم عذابا دونه، وأي نعيم ليس في طاعة الله فهو عذاب، هو عذاب. والحزن إذا لم يكن معه، الحزن على ذنوبك إذا لم يكن مع الله عز وجل، فإذا لم يكن مع الله عز وجل فهو الحزن الحقيقي والعياذ بالله. ويرى وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، لأن الدار الأخيرة هي الحيوان، فيرى الحياة الحقيقية هي مع الله. والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه فهذا له جنتان. يبقى إذا الإنسان إذا لم يكن طائعا لله فالموت كارثة له، والألم إذا لم يحتسب لله هو سيتألم في الدنيا ولن يصاب في الآخرة. والهم الإنسان يخشى على نفسه من عدم مواصلة على طاعة الله، هذا هم دائم والعياذ بالله. والغم والحزن على ذنوبنا التي ارتكبناها، هذا كله فيه طاعة وهذا كله يخلف عليه خيرا، فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلة وهي الرضا عن الله، وجنة يوم القيامة مؤجلة، يعني الدار الأخيرة حيث يفوز فيها فوزا عظيما.